شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. وقفنا في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم على باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوم. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء، كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي. قال المرادي: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون الكواكب وبالكواكب. وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث حاء، وحدثني عمرو بن سواد قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا. وفي حديث المرادي: بكوكب كذا وكذا. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال: حدثنا أبو زميل قال: حدثني ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
بوب الإمام النووي رحمه الله على هذه الأحاديث بباب بيان كفر من قال مطرنا بالنوم، وذكر هذه الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم التفصيل في حال إسناد النعمة، ومنها نعمة المطر، هل تسند إلى الله عز وجل أو تسند إلى وقت من الأوقات تربط بالنجوم. فقال باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوم، فمن أسن ظاهر الاستشهاد، فمن أسند المطر إلى النجوم فقد كفر بنعمة الله عز وجل. هنا عدة مسائل. المسألة الأولى، ما وجه الشاهد لهذه الأحاديث في إيرادها في كتاب الإيمان؟ وجه الشاهد هو أن من أسند النعم إلى غير الله عز وجل مباشرة فقد كفر. والكفر هنا إما كفر أكبر كما سيأتي، وإما كفر أصغر. فيكون أكبر لما يعتقد المعتقد والمتحدث أن هذه النعمة ما جاءت إلا بالكوكب دون النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تكون كفرا أصغر إذا كان يعتقد أنها من الله لكن هذا النجم فاعل في إنزال المطر، وسيأتي التفصيل بإذن الله. فالشاهد من إيراد هذه الأحاديث أن هذا الأمر يخالف كمال الإيمان، يخالف كمال الإيمان. المسألة الأخرى، لو سألنا سؤال أو سئل سؤال، ما حكم من أسند المطر إلى الكوكب أو إلى النجم أو إلى الوقت؟ أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب العظيم الكبير. يستنتج منه أن المسألة فيها تفصيل، أن المسألة فيها تفصيل. قال عليه الصلاة والسلام أن الناس مطروا كما في حديث زيد بن خالد وحديث أبي هريرة وغيرها، الناس مطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان له جلسة صباحية بعد الفجر مع الصحابة، قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. الصحابة ما يدرون لماذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي. لماذا؟ لأنه أسند النعمة، نعمة المطر، إلى الله سبحانه وتعالى، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، النوء هو النجم، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالذي يسند النعمة إلى الله سبحانه وتعالى أيا كان سببها فهذا لا شك أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى. نعم، قد يكون شخص أو قد يكون عامل من العوامل، هي كلها أسباب، لكن الأصل من الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه مؤمن. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالذي يكفر كفرا أكبر هو من يجعل المطر ابتداء من الكواكب، كما كان في الجاهلية، كما كان في الجاهلية يعتقدون أن هذا النجم الذي يأتي في الشتاء هو الذي يجلب المطر. هذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج صاحبه من الملة. وأما لو قال إن هذا الكوكب عامل أو سبب من الأسباب، لكن الأصل من الله عز وجل، فهذا كفر أصغر، فهذا كفر أصغر، فالأصل كله لله سبحانه وتعالى، والكوكب لا عبرة به، لا عبرة به. بقي الثالث، وهو الذي يكون بمقتضى حكمة الله وسننه في الكون، مثل ما نقول في الشتاء الجو يبرد، وفي الصيف الجو يحتر، وفي الشتاء عادة تأتي عواصف، وفي الصيف تكون الشمس حارة. هذه وصف لفعل من سنن الله سبحانه وتعالى ومقتضيات حكمته، لكن لا يمنع أن يكون في الشتاء حر وأن يكون في الصيف برد، كما لا يمنع أن يأتي المطر في بعض البلدان في الصيف ويأتي المطر في بعض البلدان في الشتاء، والعكس الذي يأتيها في الشتاء يأتيها في الصيف، والذي يأتيها في الصيف يأتيها في الشتاء. هذا أو معرفة هذه الأحوال لا إشكال فيها، لا إشكال فيها، وجائزة على ألا تتجاوز إلى جعلها يقينيات، لا تتخلف إلى جعلها يقينيات لا تتخلف. وإذا وصل الأمر إلى هذا المستوى كان المزلق الخطير، كان المزلق الخطير. ولذا ربطت العبادات بحدوث الشيء لا بتوقعه، بحدوث الشيء لا بتوقعه. عندما يحدث شيء في الكون يقال حدث كذا، لكن لا يقال حتما سيحدث كذا، حتما سيحدث كذا. لو نقول حتما سيحدث كذا تألينا على الله عز وجل، لكن نقول من سنن الله أن المطر في هذه البلاد يكون في الشتاء، وأن المطر في تلك البلاد يكون في الصيف. ولذا ربطت العبادات بحصوله. فمثلا نقول بعد غد سيحصل كسوف من التوقعات للعالم الفلكي، لكن هل نصلي صلاة الكسوف بمجرد أنه قد سيحدث اليوم ولا بكرة صلاة الكسوف، أو نصلي عندما نرى الكسوف، عندما نراه بالعين المجردة لا نراه بالمكبرات أو بما يكون خارج عن قدرة الإنسان في وقت من الأوقات؟ الصيام لا نقول سيحدث كذا نصوم، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه، رأيتم الهلال فصوموا، قال في هلال شوال إذا رأيتموه فأفطروا. صلاة الاستسقاء لا تصلى في أي وقت، وإنما إذا أجدبت الأرض وشك الناس القحط صلوا صلاة الاستسقاء. لا يقال في عام مثلا 1450 سيحدث قحط يلا استعدوا للصلاة فيصلون الناس من الآن، لا يمكن تربط العبادة إلا بحدوث الشيء. عندما يحتاج الناس يكون المطر غزير، وجاء المطر وابتلت الثياب وابتلت الشوارع وأصبح الأمر شديد على الناس أن يأتوا للمساجد، فلهم الجمع ولهم أن يصلوا في الرحال، لكن لا يمكن أن يقال والله بعد غد سيأتي مطر فسنجمع صلاة المغرب والعشاء يوم الخميس مثلا أو يوم الجمعة القادم. وإنما إذا حدث تأتي العبادة، تأتي العبادة. وهذه مسألة مهمة جدا. نعم، ربط كثير من العبادات بما يحصل في الكون، بما يحصل في الكون، لكن لا تكون العبادة إلا عندما يقع الشيء، وهذا يعطي دلالة كبيرة على أن الأمر من الله سبحانه وتعالى، أمر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما يحدث المطر لا نقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بين لنا أنه مطرنا بالكوكب الفلاني أو بالنجم الفلاني، إنما نقول مطرنا بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، لكن حكمته جل وعلا أن أوقع المطر في هذا الوقت، في هذا الوقت. هذا تفصيل هذه المسألة. يأتي سؤال هنا، هل هذا مانع لتعلم علم الفلك؟ الجواب لا، الفلك أو الكون فيه مما أمرنا الله به سبحانه وتعالى أن نتفكر فيه من الآيات والعبر والدروس، ما يقوي إيمان المؤمن، ما يقوي إيمان المؤمن، لكن لا نتجاوز به إلى أن يكون خالقا لهذه الأشياء، لهذه الأشياء. وإلا فارتباط الكون بالإنسان ارتباط وثيق، لا يمكن أن يتخلى أو أن ينفصل هذا الارتباط، بل قد تكون سعادة الإنسان الدنيوية بل والأخروية في حسن علاقته مع الكون، في حسن علاقته مع الكون. عندما يتفكر الإنسان في السماوات والأرض والجبال والبحار والأشجار وما يحدث في هذا الكون، قوي إيمان هذا الإنسان، فكانت هذه المعرفة قوة لإيمانه، ويكون قد يكون سببا لسعادته الدنيوية عندما تحدث الأمطار والأرزاق وتستخرج كنوز هذا الكون، فيكون سببا لسعادة الإنسان. والله جل وعلا أمرنا قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض، فيستخرج ما في هذا الكون مما يسعد الإنسان، ومن هنا أمرنا بعمارة الكون، أمرنا بعمارة الكون. قالت الملائكة لله، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فيأتي فخلق الله آدم وذريته ليعمروا هذا الكون، فبمجموعهم يعمر الكون فيكون عبادة لله عز وجل. وإذا انعكس هذا وكانوا فسادا في الكون في التدمير ما يكون، كان هذا بالضبط. وتتطور العلاقة إلى أن الإنسان إذا اختلت علاقته بالكون من حيث اتخاذه عبادة لله عز وجل، يعذب الإنسان بالكون. عذبت بعض الأقوام بالريح، عذبت بعض الأقوام بالفيضانات وبالغرق، عذبت بعض الأقوام بقلب الديار سافلها عالية على سافلها أو سافلها على عاليها على عاليها، وعذبت بعض الأقوام بما يحدث من القحط والجدب في وقت من الأوقات، وهكذا. تعدى العلاقة إلى كما يكون استثمار ما في هذا الكون وفق ما أمر الله جل وعلا به طاعة لله عز وجل، مثل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتفكر في هذا الكون وما فيه من أمور عجيبة، فيكون عبادة لله عز وجل فإذا تجاوزت علاقة الإنسان إلى أن يدمر هذا الكون وإلى أو أن يستخدمه فاعلا إلها من غير الله عز وجل، كان هذا سببا بأن يعاقب بهذا الكون، سببا بأن يعاقب بهذا الكون بجزء من جزئياته، بالريح، بالمطر، باختلال ناموس أو سنة الله في الكون وهكذا. بل تعدى الأمر إلى أن النصر للمؤمن يكون بفعلية الكون. نصر موسى بغرق فرعون في الماء، ونصر محمد صلى الله عليه وسلم في الأحزاب بالريح لما سلط الله سبحانه وتعالى الريح على الذين اجتمعوا ضد محمد صلى الله عليه وسلم هزموا، سلط الله عليهم هذا لأنهم خالفوا سنة الله سبحانه وتعالى فيما أراد الله. وهذا جر إليه من يسند الفاعلية فيما يحدث لغير الله ويسندها للنجم أو للكوكب أو غير ذلك، وبناء عليه يجب أن نربط ما يحدث في الكون أو ما سيحدث أيا كان، المطر، الرياح، الكسوف، الخسوف، القحط، الجدب، استخراج الكنوز والأموال وغيرها، كلها بيد الله سبحانه وتعالى. ومن ضاد هذا فسيعاقب بالكون، فسيعاقب بجزء من جزئياته، مثل ما يحدث الآن ما يسمى بضبط السكان وعدم، وأن الرزق الذي في هذه البلاد، يعني أي بلاد، لا يكفي إلا لمليون أو لعشرة أو لمئة مليون من البشر. الرزق يحدثه الله سبحانه وتعالى، فلست أنت المكلف بإحداث أو إيجاد الأرزاق للناس، وإنما الذي يحدثه هو الله سبحانه وتعالى وفق سنن، هذه السنن طاعة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، تقول والله أنا ما أريد إلا ولد واحد، ويجب أن يكون في نظام يحد من المواليد، ويجب أن يكون هناك أسباب، لأن الموارد لهذه البلاد أيا كانت البلاد لا تكفي إلا لهذا العدد المعين. الله سبحانه وتعالى قادر أن يحدث من النعم والأرزاق بحرفين، كن فيكون، وقادر أن يفقر، لما تقول والله هذه البلاد لا تتحمل إلا عدد كذا، أن لو كان نصفهم لأفقرهم الله سبحانه وتعالى. وكم وكم من الديار الله سبحانه وتعالى جعل من سنته أن تكون دار زراعة، لكنه يأتيها سنين لا تنتج ما يتوقعه الناس، ويأتيها سنين تفيض أرزاقها. فإذا الأمر نربطه بالله سبحانه وتعالى، وهذا يجر إلى في مسألة هذه النعم والأرزاق وغيرها تربط بالله سبحانه وتعالى، بمعنى أنك لا تعمل لجلب الرزق بما يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى أو بما يوجب ارتكاب نواهيه. والله أنا ما عندي ما أطعم عيالي، لازم أتعامل بالربا، يعطيني البنك فائدة كذا. والله سبحانه وتعالى أعلن الحرب على الربا وأهله، كيف تريد أن يرزقك الله وإن كان ظاهر الأمر الرزق؟ الله عز وجل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ظاهر الأمر أن الربا زيادة والصدقات تنقص من المال، لكن الحقيقة العكس، فالمعادلة أن الله يمحق الربا لأنه يخالف شرعه سبحانه وتعالى، ويزيد في منتوج الصدقات لأن الله سبحانه وتعالى جعل البركة فيها. وبناء عليه عندما نريد أن نجلب أموال أو أرزاق على مستوى الفرد أو على مستوى الأسرة أو على مستويات أعلى، فيجب أن يكون الرائد في ذلك هو يعني استشعار أن ما من صغيرة ولا كبيرة إلا من عند الله سبحانه وتعالى، والله أمرنا بطاعته إذا أردنا الرزق. ولذلك قوم نوح ماذا قال لهم نوح عندما دعاهم؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذا للآخرة، يغفر الذنوب، إنه كان غفارا. ثم قال يرسل السماء عليكم مدرارا، إذن السماء تمطر بسبب الطاعة، طاعة الله عز وجل وتقوى الله، وهذا يعضده كما في الآية السابقة، يا أيها الذين آمنوا إن الليلة قبل قليل، ولو أن أهل القرى عفوا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، مين بركة واحدة، بركات من السماء والأرض. فكذلك نوح لما أمر قومه بطاعة الله عز وجل وقال استغفروا توبوا مما وقعتم فيه من الذنوب، حينئذ يرسل السماء عليكم مدرارا كما يغفر ذنوبكم. ليس الاستغفار لمجرد أن الله يغفر ذنبك، نعم هذا الغاية النهائية، لا غاية الكبرى، الغاية التي يجب أن يسعى لها الإنسان مهما كلفه الأمر، إلا أن هذا أيضا سيأتيك من خلال أرزاق لم تكن في حسابك مطلقا. المولود يولد ولا يستطيع أن يعمل شيء، بل ليس المولود، الجنين في بطن أمه، من يرزقه؟ الله سبحانه وتعالى. قد تكون الأم مريضة وقد تكون هزيلة وقد تكون متعبة، ومع ذلك يخرج الولد تم رزقه، فيبدأ مشوارا آخر في هذه الحياة حتى إذا ما كلف بدأ يسعى هو. فإن سعى بطاعة الله فليبشر، وإن سعى بخلاف ذلك فهذا سبب من أهم الأسباب لعدم جلب الرزق. فإذا جلب الرزق أمر الإنسان أن يسنده إلى الله سبحانه وتعالى، مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا الرزق الذي جاءك من الله سبحانه وتعالى. من الذي سخر المؤسسة الفلانية توافق عليك؟ من الذي سخر الشركة الفلانية تستجلبك؟ من الذي سخر لك وجود هذه الشركة؟ من الذي سخر لك هذه الوزارة أن ترقيك؟ من هو الله سبحانه وتعالى. لماذا لم تسخر لفلان بينما ظاهر الأمر أن فلان أحسن أداء منك، ومع هذا الذي جلب إليك هذا الرزق وسخر لك هو الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل والله أنا أدعو وأنا أستغفر وأنا أصلي وأنا أقوم ما جاني الرزق. هذا لا يخلو، إما أن يكون ابتلاء من الله لك أن فعلا تعمل هذا الأمر طاعة لله، ولا لك أغراض دنيوية فيكون اختبارا وابتلاء لك، وإما أن يكون أصل نيتك أن عملك لهذا الشيء الدنيوي، وهذه عبادات لله عز وجل، ولذلك ربطها الله بالأمر به سبحانه وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ماذا قال بعدها؟ لا نسألك رزقا، إيش؟ نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ربط عجيب جدا بين ما يحدث من النعم للإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى، وليست الطاعة أمر أناني لك بأدائك، وإنما بما تقوم به من المسؤوليات التي عليك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، المسألة ليست صبر، اصطبار، يعني فوق مستوى الصبر. ذكر بعض العلم أنه بالاستمرار، يكون الاصطبار بالاستمرار، واصطبر عليها. لا تقول والله ضيع وقتي هذا الأمر، لا تقول منعني من كذا، أنا بروح للدكان، أبروح للشركة، أبفعل، أبترك. لا نسألك رزقا، إنما لطاعة الله عز وجل نحن نرزقك. إذا كان مقصودك الأمور الدنيوية فهي عندنا أيضا، عند الله سبحانه وتعالى، والعاقبة للتقوى. إذن الأمر خطير وكبير، ليست المسألة علشان نكشت ولا علشان نروح نتمشى ولا نتباهى بتصوير مثلا في المكان الفلاني والمكان الفلاني. مسألة هذه نعم من الله عز وجل بأن نتواصى على إسنادها لله سبحانه وتعالى. يدخل في هذا لما جدت وسائل الاتصال، صار هناك بعض ما يعتقد أنه طرائف في هذا الشأن. لما جيت يا فلان أمطرت السماء، لما جيت يا فلان، لما رحت عنا جاء الخير، لما كذا. هذا نزول في المستوى الإيماني. نعم، قد يكون الباعث له هو الطرفة وجعل المجلس يضحك، والأمر خطير، والأمر خطير. هذه نعم جاءت من الله سبحانه وتعالى، تسند إلى الله جل وعلا. لا تدري بدعوة داع، بإيمان مؤمن، بدعوة بضعف ماشية، برحمة صغير، بركوع كبير. ولذلك كان من دعاء السلف: اللهم ارحم الشيوخ الركع، والأطفال الرضع، والبهائم الرتع. وجاء في بعض الآثار أن البهائم تلعن بني آدم لأنها عصوا الله سبحانه وتعالى، فمنع الله القطرة من السماء. إذا العلاقة بين الكون وما فيه مما يكون معينا على طاعة الله أو سببا لسعادة الإنسان في الدنيا، أو العكس، ما يحدث من عقوبات وابتلاءات وزلازل ومحن، كما ذكر الله عز وجل في القرآن من تعذيب بعض الأقوام بما يكون في الكون من ريح شديدة أو مياه أو بحار أو غرق أو ما يسمى فيضانات أو براكين أو زلازل أو اختلال لسنة الله في الكون وغير ذلك. الخلاصة أن النعم سواء مطر أو غيرها يجب إسنادها إلى الله عز وجل، وعدم التساهل في ذلك مطلقا. وإنما النجوم والكواكب والأحوال، تسمى الأحوال الجوية، هذه علامات ودلائل، علامات ودلائل جعلها الله سبحانه وتعالى ليستنير بها الإنسان. وإلا هذا الكون كله سخر للإنسان، إذا عمره بطاعة الله كان ذلك سعادة له في الدنيا والآخرة، وإذا عارضه كان شقاوة له وعذابا عليه. ولذلك قال في الحديث الأخير: لقد صدق نوء كذا. قالوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. وهذا إذا استدل بها بعض أهل العلم على أن الكفر هنا كفر أصغر، كفر أصغر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فتجعلون الرزق بسبب هذه الكواكب ومن الكواكب وهي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أعظم الناس عبادة لله عز وجل هو الشاكر، هو الشاكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله عنها وقد رأته يطيل القيام في الليل وتشقق قدماه صلوات ربي وسلامه عليه، قالت لما تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وصفه الله بأنه كان شاكرا عليه الصلاة والسلام. ولذلك أعلى مقامات العبودية هو الشكر، هو الشكر، الصبر، ثم الرضا، ثم الأعلى الشكر، ثم الأعلى الشكر. ودرجة الصبر ليست درجة قليلة، وإنما أعلى منها. إذا كان الصابر ينال أجره بغير حساب فالراضي أشد وأكثر. إذا رضي الله عنك وصلت درجة الرضا في الصحة والمرض والفقر والغنى والشدة والسهولة وغيرها، فرضي الله عنك وأرضاك في الدنيا وفي الآخرة. وأعلى من ذلك أن تكون شاكرا. كيف تعرف أنك شاكر؟ لما ترى صدقا وحقا من قلبك أن المحنة منحة، أن المحنة منحة. مرضت مرض شديد، وقت المرض الشديد تعرف أن هذا منحة لك، هنا درجة الشكر، هنا درجة الشكر. لكن لما تصبر تعلم، يعني توجع وتشد وتتوجع من أثر هذه المحنة، لكنك صابر ومحتسب الأجر عند الله، هذا صبر. وأعلى منها لما تقول والله هذا قضاء الله وأرضى به، ما أعارض قضاء الله سبحانه وتعالى لما قضى علي فيه، فهذا رضا وأعلى من الصبر. ولذلك نجد في بعض الناس قوة وهو مليء بالأمراض والمحن والبلايا، ومع هذا تجد القوة في طاعة الله عز وجل نسميها اليوم غير طبيعية، يعني قوي وشد على نفسه فيها. هذه القوة هي نابعة لأن القلب مستقر تجاه ما قضى الله سبحانه وتعالى عليه. وأعلى من هذا الذي يعتبر أن ما أصابه وأن ما يحصل هو منحة من الله له أعظم من كونها محنة، هذا وصل درجة الشكر، وصل درجة الشكر. هكذا ندرك هذه الدرجات من درجات العبودية. طبعا الأقل هو صاحب الجزع الذي نهي عنه الإنسان لما يصاب بمصيبة، يا ويلاه يا فلاناه، يشق الجيب، يمزق الرأس، اذهب عني، ما حسيت باللي أحس فيه، ما عندك ما عندي، هذا رسب في الامتحان، هذا رسب في الامتحان ولم ينل درجة الصبر ولا الرضا ولا الشكر، بل رسب. كما مر النبي عليه الصلاة والسلام عند امرأة تنوح وتصيح عند قبر، فقال ما بك يا فلانة؟ قال مات ابني. قال اصبري واحتسبي. قالت اذهب فأنت لم تصب بمصيبتي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له هذا رسول الله، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أصبر وأحتسب. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، مو صبر على كيفك، والله وقت الصدمة صايح تلجلج حتى ما يمكن تسلم على الناس، ولا يمكن مثلا تقوم بعباداتك على الوجه المرضي، ولما يروح شهر وشهرين تقول والله أنا صابر. لا، ليس المسألة مسألة موت قريب أو حبيب، مرض، فقر، شدة، نسميه تكدر أحوال، كل ما طرقت سبيل إلا ويغلق عليك وهكذا، فحينئذ تجزع لما تقول يا فلان اصبر، يا فلان اسعى، يا فلان اجتهد. قال ما ورانا ما فعلنا، طرقت جميع الأبواب ولم تنفتح. سبحان الله، من اللي صكها؟ أليس الله عز وجل؟ إما ليختبرك، ولا عقوبة لك في مسألة من المسائل، وإلا ليرفعك درجة ويفتح لك باب أكبر من الأبواب اللي أنت جالس تطرقها، أنت لا تعلم ماذا سيحدث لك بعد دقائق. فكيف وأنت عند نفسك تخطط لمستقبل من لمستقبل حياتك؟ المسألة هنا الربط بين ما يحدث في الكون وبين العبادات وسلوك الإنسان أمر وثيق جدا، وفي الوقت نفسه أمر دقيق جدا. خلاصته كما ذكرت هو إسناد الأمور إلى الله عز وجل، إسناد النعم إلى الله، ومنها نعمة المطر وغيرها من الأرزاق. عدم إسناد هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى وإسنادها إلى غيره، هذا بدأ التضاد. ترتفع في درجة النعمة هذه إلى أن تكون من الشاكرين، وصلت إلى أعلى درجات العبودية، وإلا قد تعذب في الدنيا ويبتليك الله بها، وفي الآخرة ما هو أشد، كما قص الله علينا في القرآن. لو تدبر الإنسان وتأمل قوم نوح يدعوهم 950 سنة، ومن ثم لا يؤمن معه إلا 12 واحد، ومن أول المغرقين ابنه ولوط عليه السلام، من أول من يعذب امرأته التي في بيته تكون مع القوم ولا تخرج من البلد، فالله سبحانه وتعالى جعل عاليها سافلها حتى سمعت الملائكة صياح الديكة، ثم قلبت عليهم والعياذ بالله. طيب ما هو هذا؟ أليس من أجزاء الكون؟ كذلك ما يحدث من غرق، ما يحدث من فيضانات، ما يحدث من يعني كوارث وغيرها، حينئذ قد تكون نعم عقوبات بلا شك، قد تكون ابتلاء ليختبر الله سبحانه وتعالى الناس، قد يكون لارتقاء بهم إلى أمر أفضل من ذلك. ولذلك الإنسان دائما يرتبط بالله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن جبر أنه قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة قلت لعدي سمعته من البراء قال إياي حدث. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر أنه قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وبرأ النسمة أنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
هذه الأحاديث بوب لها الإمام النووي رحمه الله قال باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق. فأورد هذه الأحاديث التي سمعناها في محبة الأنصار وبغضهم ومحبة علي رضي الله عنه. وجه الشاهد من إرادها في كتاب الإيمان هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط حب الأنصار بالإيمان كما ربط حب الإمام علي رضي الله عنه بالإيمان، ولذلك بوب الإمام النووي لهذه الأحاديث بأن حب الأنصار وحب علي رضي الله عنهم من الإيمان وبغضهم من علامات النفاق. الأنصار هم أهل المدينة الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وأساسهم قبيلة الأوس والخزرج، قبيلة الأوس والخزرج. فلما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على النصرة في بيعة العقبة ثم هاجر إليهم استقبلوه استقبالا عظيما، فسموا أنصار لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ورتبتهم في دين الله عالية، والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في القرآن في قوله جل وعلا إيش والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى وصل في بعضهم إلى أنه يسكن أخاه من المهاجرين ويتناصف معه الرزق. فالله سبحانه وتعالى أثنى على الأنصار وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حبهم لأنهم ناصروه وناصروا دينه وناصروا أصحابه من الإيمان، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ورتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المحبة وهذا البغض حب الله سبحانه وتعالى، فمن أحب الأنصار أحبه الله سبحانه وتعالى، ومن أبغضهم أبغضه الله سبحانه وتعالى. كما أن هذا كما سبق أنه دليل الإيمان، أن حبهم دليل الإيمان وأن بغضهم دليل النفاق، كذلك هذا الفعل من الإيمان، هذا الفعل من الإيمان بالله واليوم الآخر، كما أنه ينطبق هذا على الإمام علي رضي الله عنه، فقال رضي الله عنه: والذي فلق الحبة، الحبة المعروفة، حبة الزرع، شقها من النبات، من هو الذي شقها؟ الله سبحانه وتعالى. فهو يقسم بالله: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، النسمة خلق الإنسان، خلق الإنسان، لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق، إلا منافق. فحب الإمام علي رضي الله عنه من الإيمان، وبغضه من النفاق. فهذا وجه إرادها في كتاب الإيمان. ثم مع هذه الأحاديث الخاصة، إلا أنهم يدخلون في جملة الصحابة رضي الله عنهم، وجملة منهم ممن رضي الله عنهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة الذي سميت بيعة الرضوان، عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأراد أن يعتمر ولم يرد غزوا، فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى المفاوضة مع قريش لكي يدخلوا مكة، وتأخر، فظن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أنهم أحدثوا شيء في عثمان رضي الله عنه، فبايعوه على النصرة والجهاد لدخولها مكة مجاهدين، فبايعه من معه صلى الله عليه وسلم لسميت بيعة الشجرة وبيعة الرضوان. فلما انتهوا قال: وهذه عن عثمان، وهذه عن عثمان رضي الله عنه. لكن جاء عثمان وجاء القوم بمندوبهم، ثم حصل الصلح الذي هو صلح الحديبية، صلح الحديبية. فالشاهد هنا أن الأنصار وأن علي رضي الله عنه يدخل أيضا، يدخلون أيضا في جملة الصحابة رضي الله عنهم، الذي رضي الله عنهم وشهد لكثير منهم في الجنة كما في العشرة المبشرين، ومنهم علي رضي الله عنه وعثمان، ومنهم بعض الأنصار رضي الله عن الجميع وحشرنا معهم. لعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله في الباب الذي بعده في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.